وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في استعراض الوجوه التي قد يتمسك بها لإثبات حرمة حلق اللحية. ذكرنا الوجه الأول والثاني، وكان كل واحد منهما ناظرا إلى آية كريمة. والوجه الثالث رواية علي ابن غراب، وعلقنا على الجميع. الآن الوجه الرابع، إذن الآن الوجه الرابع وهو رواية، الوجه الرابع رواية الجعفريات أو الأشعثيات، أيهم أو ليش، بعدين إن شاء الله نبين ذلك. بسند ينتهي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله: حلق اللحية من المثلة. إذن هذا حديث نبوي، حلق اللحية من المثلة، ومن مثل فعليه لعنة الله. انتهى الحديث. المصدر مستدرك الوسائل، لا تخلي وسائل فرد مرة دير بالك، مستدرك الجزء الأول صفحة 406. إذن نص الحديث: حلق اللحية، حفظة، من المثل، ومن مثل فعليه لعنة الله. تقريب الدلالة واضح بعد، صغرى وكبرى، حلق اللحية مثلة، والذي ما يفعل المثلة عليه لعنة، واللعن يدل عليه من؟ على التحريم. ثبت المطلوب، تقريب الدلالة جدا واضح. والكلام تارة يقع في الدلالة وأخرى في السند، وأخرى في السند. أما الدلالة فقد أشكل السيد الخوئي قدس الله روحه الشريفة في كلتا المقدمتين المركب منهما هذا الدليل، فناقش مرة في القضية الأولى يعني حلق اللحية من المثلة، وناقش ثانية في القضية الثانية: ومن مثل فعليه لعنة الله. المناقشة الأولى ذكر قدس سره إن المثل تتضمن معنى إضافي، وهو تنكيل، قصد التنكيل، فمن فعل بغيره فعلا وقد قصد بذلك، هذا قصد التنكيل، وقد قصد بذلك التنكيل، هذا عبارة أخرى عن المثل. أما إذا لم يقصد التنكيل فهذا ليس بمثل. ومن المعلوم الذي يحلق لحيته، لحية نفسه، لا يقصد بذلك المثل، التنكيل العفو، لا يقصد بذلك التنكيل. شنو هي نفسه يقصد التنكيل؟ هذا ما له معنى. نعم، لو فرض أن شخصا كبير السن له محاسن جميلة، له شأنية في المجتمع، يأتي شخص ويحلق ماذا؟ بالموس. قل ليش تفعل به؟ هذا مؤمن، هو أريد أذي تنكيلا به، لأن هذا لما يخرج شخص هو 80 سنة عمره يخرج على هذا تنكيل حينئذ به، هذا مثل. أما هذا الذي محل كلامنا وهو أن الإنسان يحلق لحيته أو الغير يحلق إليه لكنه حلاق مو تنكيل، هذا ليس من المثل. هكذا ذكر قدس سره، والمناقشة موجودة في المحاضرات الجزء الأول صفحة 292، وهكذا في مصباح الفقاهة رقم التسلسل 5 وثلاثين صفحة 403. وفيه أولا وثانيا، وفيه أولا وثانيا. أولا إن ما أفاده من أن المثلة أخذ فيها قصد التنكيل، لو سلمناه إن شاء الله في الجواب تعليق الثاني نقول لا نسلم، لكن لو سلمناه فما أفاده من أن مقامنا ليس من ذلك. مقامنا شنو هو؟ حلق الإنسان لحيته، إذ هو لا يقصد التنكيل، وهو لا يقصد التنكيل بنفسه. هذا قال ليس من المثل، هذا يتم لو كان الحديث يريد أن يبين، يريد أن يبين الفرد الحقيقي للمثل. أما إذا كان بصدد الحديث، بصدد التوسعة والتنزيل والحكومة الموسعة، وهذا حينئذ حتى الذي حلق نفسه لا بقصد، حلق لحية نفسه لا بقصد التنكيل، يكون فردا ادعائيا من المثل، وإن لم يكن فردا حقيقيا. والمقصود هو هذا، هو هذا المعنى، يعني بيان الفرد ماذا؟ إيش؟ الادعاء. الحديث في صدد ماذا؟ الادعاء والتنزيل والحكومة الموسعة. ووجه ذلك ليش؟ لماذا؟ أنه في صدد بيان التنزيل والتوسعة. إن بيان الفرد الواقعي ليس من شأني، إن بيان الفرد الواقعي ليس من شأني. التفت الشريد أقول يولا من شأن المشرع شنو؟ يبين لك الفرد الواقعي شنو، بل يبين لك فرد ماذا؟ يقول أنا أحكم عليه بأنه مثله، وإن لم يكن، وإن لم يكن مثله. إيه هذا وجيه. أما يجي يبين الفرد، هذا وظيفة اللغوي يا أخي العزيز، هذا وظيفة اللغوي، بيان الأفراد الحقيقية لللفظ أو لمعنى اللفظ، وليس من وظيفة المشرع ذلك، إنما وظيفته إذا أراد أن يوسع، فإذا أراد أن يبين المعنى، يبين المعنى الادعائي والتنزيلي، فيقول حلق اللحية أفرض هو ليس، هو ليس، هو ليس شنو؟ ليس من المثل حقيقة، لكن أنا أريد أن أجعله تنزيلا ادعاء، أجعل هذا من المثل حتى أرتب عليه بعدين ماذا؟ الكبرى، ومن مثل فعليه لعنة الله. هذا أولا. وثانيا من قال يا أخي أنا بينت لك فرد قرينة هالكبرى، خب مضحك النبي يجي يبين هذا فرد حقيقي للمثل؟ شنو ما عنده شغل النبي؟ بعد هاي القرينة أنا لما جبتها من سويها يكون شنو؟ شلون ما تريد تسويها؟ تقول لي في مغني اللبيب عن كتب الأعاريب ما موجود هالشي، أقول لك غصبا علينا يكون شنو هالش، نقول لا يليق بالنبي يجي يبين فرد ماذا؟ حقيقي. يا أخي العزيز فهذا خلي يصير واضح المطلب، القرينة الذي بينته. وثانيا من قال إن المثلة قد أخذ فيها قصد التنكيل؟ هذا أول الكلام، لعله من بعض الاستعمالات الحديثية، يعني في الروايات نفهم أن قصد التنكيل ليس بمعتبر. وأنا أذكر لك فرد رواية واحدة، إذا واحد إلى خلط ويتبع لعله يتمكن يحصل روايات أكثر في هذا المجال. والرواية هي هكذا، روى الشيخ الطوسي بإسناده عن يعقوب ابن يزيد عن ابن أبي عمير عن حفص عن أبي عبد الله عليه السلام، والرواية معتبرة السند. قال: حلق الرأس في غير حج ولا عمرة مثلى. أكرر: حلق الرأس في غير حج ولا عمرة مثلى. جزء 14 من الوسائل، صفحة 231، الباب 12 من أبواب الحلق والتقصير، الحديث رقم 3. هنا ماذا يقصد من المثلى؟ حلق الإنسان مرة في الحج في العمرة تحلي خفر شيء لا بأس به، أما أنه في غير حج ولا عمرة في الحالات العادية، طبيعي في زمان ذاك الزمان يجي واحد شعور كان أكو عندهم، يجي واحد ماذا يحلق، وإن كان الآن صار موديل حتى عد شباب للنساء بعد ما أدري شنو هم يجوز يجي في الزمان شنو، فيحلق كل شعره، هذا ملفت للنظر يا أخي، اجتماعيا هذا يضحكون عليه، فهذا مثلى، مع أنه الحديث قاعد يقول مثلى، رغم أنه هو ما قاصد ماذا، هو الشخص ما قاصد التنكيل بنفسه، مع ذلك عبر عنه بالمثلى، أي فعل فعلا غير متعارف، وإن لم يقصد بذلك التنكيل. هذا همات في زماننا هم ينطبق عليه، أنه إذا واحد يجي ماذا يحلق كل شيء، بس الآن صار متعارف طبيعي، النساء إذا صار البناء أول امرأة تجي هيك تصنع، هذا ينطبق عليها شنو؟ مثلى. بريخو إذا صار بعد متعارف لعله يزول عنوان ماذا المثلى. إذن كلمة المثلى في الأحاديث استعملت من دون أن يراد قصد التنكيل كجزء في مفهومها. هذا كله بالنسبة ماذا إلى ما أفاده قدس سره بلحاظ المقدمة الأولى. وأما المناقشة الثانية، المناقشة الثانية التي هو ذكرها، قلنا ذكر السيد الخوئي ناقش بمناقشتين، المناقشة الأولى في المقدمة الأولى، المناقشة الثانية الآن للسيد الخوئي في المقدمة الثانية، وهي: ومن مثل فعليه لعنة الله. قال: إن اللعنة لا يدل على التحريم، فإنه يستعمل أي اللعن في غير موارد الحرمة، أعني في موارد الكراهة، مثل الحديث المعروف: من بات، هاي أقرأ لك إياه، في وصية النبي صلى الله عليه وآله لأمير المؤمنين: يا علي لعن الله ثلاثة، آكل زاده وحده، وراكب الفلات وحده، والنائم في بيت وحده. الجزء الخامس من الوسائل، صفحة 332، الباب 20 من أحكام المساكن، الحديث رقم 9. هكذا ذكر في مصباح الفقاهة رقم التسلسل 35، صفحة 403. هنا الحديث قال: لعن الله ثلاثة، والحال على أنه هذه الثلاثة لا يحرم فيها ما ذكر، يعني آكل الزاد وحده حرام ولا يحتمل أنه حرام يا أخي، وإنما المقصود ماذا؟ بيان الكراهة، خلي وياك ماذا ضرر واحد خلي يجلس، وهكذا راكب الفلات وحده، صحراء يمشي بيها هو ماذا؟ يو بسيارته يو على البعيرة مالته عن ناقة، هذا هم ليس بصحيح، يجيك عدو سلابة برد مرة، وهكذا النائم وحده في البيت هم لا ينام وحده، يقوم يصور تصورات كل حركة يقول جني إجا وما فلان وإلى آخره. المقصود هنا الكراهة، هي يراد الكراهة جزما، فإذا اللعن يستعمل في من؟ في الأعم من الحرمة والكراهة، فيستعمل في الكراهة أيضا لا في خصوص حرمة. هكذا ذكر في مصباح الفقاهة، بيد أنه في المحاضرات الجزء الأول صفحة 291، فصله، قال هناك لعن إخباري ولعن إنشائي، لأن اثنين. فإذا فرض أن اللعن كان إخباريا، يعني إخبار عن اللعنة الإلهية، لا أنه الشخص ينشئ من الآن المتكلم ينشئ اللعنة، لا 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 لا، فهذا حينئذ لا يدل، لا يدل على التحريم. من قبيل ماذا؟ هو من قبيل الحديث الذي قرأناه، لعن الله ثلاث. هذا لعن الله مو أنه يريد، هو النبي يريد يلعن، بل يخبر عن صدور اللعنة الإلهية، لا أنه الآن يريد أن يقول النبي الله يلعن، مو بقصد الإنشاء، بقصد الإخبار. هنا هذا كما في هذا الحديث لا يدل على التحريم، والوجه في ذلك هو بين، هو بين، والوجه في ذلك أن اللعن عبارة عن البعد عن الله وعن ساحة كرمه ورحمته، والبعد كما يتحقق بفعل الحرام يتحقق بفعل المكروه. إنسان إذا فعل المكروهات أيضا يبتعد شيئا ما، شيئا ما، وبدرجة من الدرجات عن الله وعن ساحة الرحمة الإلهي. فإذا اللعن الإخباري يتلاءم مع الكراهة. نعم اللعن الإنشائي يدل على التحريم كما هو في الحديث الشريف الذي بأيدينا، الحديث الشريف الذي نتكلم عنه، وهو ماذا؟ وهو من مثل الحلق اللحية من المثل، ومن مثل فعليه لعنة الله، عليه لعنة الله، كأن النبي يريد ماذا؟ يلعن بقصد الإنشاء، حتش خنفسرها. فإذا كان بقصد الإنشاء هذا يدل على التحريم. إذن في المحاضرات المناقشة الثانية ماذا؟ تنزل عنها وتراجع عنها، خلافا لما هو موجود في مصباح الفقهاء. في مصباح الفقهاء قال اللعنة ما تدل عليه من على التحريم، في المحاضرات راد يقول على أنه هذا حيث لعنة هنا إنشائية فهي تدل على التحريم. هكذا ذكر قدس سره. وفيه إن اللعن ليس هو فقط، ليس هو البعد عن الله فقط، بل يتضمن شيء حسب فهمنا العرفي، حسب فهمنا العرفي، بل مع شيء وهو الطرد والسخط. فلان لعنه الله مو أبعده فقط، لا لا، مع الغضب والسخط، هذا مأخوذ هذا العنصر. وإذا كان هذا العنصر مأخوذا فحينئذ، فحينئذ يفيد ماذا؟ يفيد التحريم، بلا فرق بين، بلا فرق بين أن يكون إخباريا أو يكون إنشائيا، على كلا التقديرين يكون حينئذ دالا على التحريم. وأما ما أفاده أولا، أنا كان من المناسب فنيا أبين المناقشة في الأول ثم أجل الثاني، لكن صار سبق لسان. وأما ما أفاده أولا من أنه اللاعن يستعمل في موارد الكراهة كما في لعن الله من بات وحده إلى آخره، فيرده، فيرده صحيح اللعن يستعمل في موارد الكراهة، إلا أن هذا لا ينفي ظهوره في الحرم. فإذا كان له ظهور في الحرمة في حد نفسه، وجود هذه الاستعمالات لا يزعزع ذلك الظهور، كما هو الحال في صيغة الأمر والنهي. فإن صيغة الأمر دالة على من؟ على الوجوب، أي ظاهرة في الوجوب. والحال على أنه كثيرا ما هي مستعملة في من؟ في باب المستحبات. وهكذا صيغة النهي هي ظاهرة في الحرمة، والحال على أنها كثيرا ما هي مستعملة في المكروهات. إذن الاستعمال لقرينة في المعنى الآخر لا يتنافى مع دعوى الظهور. نعم، من حق السيد الخوئي قدس الله روحه الشريفة يقول أصلا لا ظهور لمادة اللعن في الحرمة، كما نحن سوف نذكر هذا الشيء إن شاء الله في آخر كلامنا. أما أن نقول أنه يزعزع هذا الظهور الاستعمال في من؟ في المكروهات. كلا، فإن الاستعمال في المكروهات لا يزعزع الظهور إن كان، فلا بد وأن يناقش السيد الخوئي من البداية هكذا يقول: نحن نمنع ظهور مادة اللعن في الحرمة، لا أنه يستشهد بالمانع، بل من المناسب أن يستشهد بمن؟ بعدم المقتضي، أصلا لا اقتضاء فيها ولا ظهور فيها في الحرمة. فالتمسك بالمانع فرع وجود المقتضي، فإذا سلمنا وجود المقتضي وجود هذه الاستعمالات لا يمنع بعد منين حينئذ من الظهور، كما قلنا في صيغة الأمر وفي صيغة النهي، فإنها تستعمل في الكراهة أو في الاستحباب، لكنه رغم ذلك لها ظهور في من؟ في الحرمة، أو لها ظهور في الوجوب. فإذن الاستعانة بالاستعمالات في المكروهات لا يزعزع من ظهور مادة اللعن في الحرمة. هذه قضية ظريفة يجدر الالتفات إليها. أنا أتذكر في ذاك الزمن كنت أستعين أحيانا بيني وبين نفسي، بيني وبين نفسي أستعين بمن؟ بهذا الذي ذكر السيد الخوئي، يعني أقول هذا لا تدل لأنه كما هو صنع، لأنه استعملت مثلا كمثال مادة اللعن في المكروهات كما في هذا الحديث وغيره، لا هذه الطريقة باطلة. أنت لابد وأن تلاحظ هي الكلمة نفسها فيها ظهور في حد نفسها أو ليس فيها، هذه الطريقة المثلى. فإذا فيها ظهور في حد نفسها الاستعمالات المخالفة لا تمانع حينئذ، كما في صيغة افعل وصيغة لا تفعل. وإذا لم يكن لها ظهور في حد نفسها فحينئذ وجود تلك الاستعمالات وعدم لا يكون مؤثرا، ما دام لا مقتضية لهذه مادة اللعن في حد نفسها في إفادة الحرمة. إذن الصحيح النظر في أنه مقتضي موجود أو ليس بموجود. وربما يدعى الآن، أريد هذا الموضوع أختمه، أريد أن أختم والخلاصة، ربما يدعى أنه هي ظاهرة في حد نفسها في الحرمة لأنها تتضمن معنى لا معنى الإبعاد فقط، بل معنى إضافة السخط والطرد، فيستفاد منها حينئذ التحريم، وهو شيء لا بأس به، إلا أن الركون إليه، هاي قضية سهلة، الركون إليه بنحو الجزم وأنه مادة اللعن ظاهرة في التحريم شيء صعب. ولكن إذا فرد شخص قال أنا أستظهر من مادة اللعن شنو، هاي أقول له استظهار حق لك، حق لك، بس أنا بيني ما بين نفسي تناسبها ويا الحرمة فرد شيء حلو، لكن ما بالغ درجة الظهور، ما واضح عندي بلوغ ذلك إلى درجة الظهور في التحريم، ولذلك حينئذ ظهورها في التحريم يكون فيه تردد وإشكال كما ذكرنا في بعض الأبحاث، وبالتالي النتيجة النهائية إن هذه الرواية من حيث الدلالة قد يتأمل فيها في دلالتها على التحريم من حيث إن مادة اللعن لا نجزم بظهورها في التحريم. فالمناقشة تصير من يا مقدمة ثانية وليس في المقدمة الأولى، وهو أن حلق اللحية مثلة. هذا خلاصة كلامنا في من في الدلالة. وأما السند فنرجئه إلى غد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.